الاستاذ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار وبحر. فلا زلنا في الركن الثاني، وهو شروط صحه العقل. وهذا الركن يشتمل على كم فصل؟ على ثلاثه فصول. الفصل الاول النظر في الاولياء، والثاني النظر في الشهود، والثالث النظر في الصداقه. والنظر في الاولياء يشتمل او من اربعه مواضع. الموضع الاول، هل الولي شرط في صحه النكاح ام لا؟ وقد بينت ان المذهب الصحيح وهو المذهب الاول ان الولي شرط في صحه النكاح، وذكرت ادله هذا المذهب، وقلت ان هذا هو المعروف عن اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم، لا يعرف عنهم خلاف ذلك كما قال ابن المنذر رحمه الله. ثم ذكرت ان هذه المساله اختلف فيها على سته مذاهب. ذكرت الاول وبقيت معنا خمسه مذاهب. المذهب الثاني وهو مذهب ابي حنيفه والزهري رحمه الله عليهما، ان الولي ليس شرطا اصلا في صحه النكاح. واخرج عبد الرزاق عن معمر قال: سالت الزهري رحمه الله عن الرجل يتزوج بغير ولي، فقال الزهري رحمه الله: ان كان كفءا لها لم يفرق بينهما. واحتج ابو حنيفه بالقياس على البيع، حيث ان المراه تستقل فيه بنفسها، وحمل الاحاديث التي وردت باشتراط الولي على الصغيرة، على الصغيرة، وخصص عمومها بهذا القياس. وهذا مذهب سائغ عند جمهور العلماء، أعني تخصيص العموم بالقياس. لكنه في هذا الموضع لا يمكن أن تخصص عموم هذه النصوص بالقياس، لأن حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه رفع هذا القياس. بالإضافة إلى أن الأحاديث التي وردت في اشتراط الولي منها ما لا يصلح للحمل على الصغيرة أبدا، كحديث عائشة رضي الله عنها: أي من رأى نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. هذا لا يمكن أن يحمل على الصغيرة. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه ابن ماجه ودار قطني بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. فواضح أن هذا في الكبيرة وليس في الصغيرة. قال ابن رشد رحمه الله: ويمكن أن يقال إن الرجل إذا وجد في المرأة اكتفي به في عقد النكاح كما يكتفى به في التصرف في المال، يعني مذهب أبي حنيفة. واضح؟ ويشبه أن يقال إن المرأة مائلة بالطبع إلى الرجال أكثر من ميلها إلى تبذير الأموال، فلذلك احتاط الشرط في هذا الموضع تجعلها محجورة في هذا المعنى على التأديب. وكذلك العار الذي يلحق بها إذا ألقت بنفسها في غير موضع الكفاءة يتطرق إلى أوليائها أيضا. لكن يمكن أن يكتفى في ذلك بأن يكون للأولياء خيار الفس أو الشهبة. تقديمكم من الكلام، يعني بعد أن ذكر مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن الولد إذا ولدت امرأة يكتفى به في عقد النكاح كما يكتفى به في التصرف في المال، لكن يشبه أن يقال، يعني هذا هو الأقرب، أن المرأة مائلة بالطبع إلى الرجال أكثر من ميلها إلى تبذير الأموال. قد تكون حريصة جدا في أموالها لكنها تفقد هذا الحرص في ميلها إلى الرجال، بالإضافة إلى أنها قد إلى أن العار الذي يلحق بها إذا ألقت بنفسها في غير موضع الكفاءة يتطرق هذا العار أيضا إلى الأولياء، فجعلت محجورة في هذا المعنى على التأديب. لكن من الممكن أن يكتفى في ذلك بأن يكون للأولياء خيار الفسخ أو الحزب. هذا كلام جيد، إلا الجملة الأخيرة، يمكن أن يكتفى في ذلك بأن يكون للأولياء خيار الفسخ أو الحزب، لأن هذه الجملة قد أقمنا الدليل سابقا على بطلانها بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله في حديث أبي موسى الأشعري عند الخمسة إلا النسائي لا نكاح إلا بولي، وبحديث عائشة الذي ذكرته آنفا وهو عند الخمسة إلا النسائي وإسناده صحيح، وبحديث أبي هريرة الذي ذكرته آنفا أيضا وهو ثابت عند ابن ماجة والدارقطني بإسناد صحيح، وكحديث عائشة رضي الله عنها الذي أطلبه البخاري أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها، يصدقها ثم ينكحها، فيصدقها ثم ينكحها. وذكرت بقية الأنحاء، قالت فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق أبطل نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم وهو المذكور في صدر الحديث. المذهب الثالث، طبعا ابن قدامة رحمه الله قال تعليقا على مذهب أبي حنيفة، والعلة في منع المرأة من تزويجها لنفسها المنع من مباشرتها بما يشعر برقاحتها ورعونتها وميلها إلى الرجال، وهذا يخالف حال أهل الصيانة والمروءة. هذا ليس بعيدا ولكن يمكن أن يطلق عليه أنه حكمة، يعني من حكم الشريعة أن المرأة منعها الشرع من التصرف في نفسها صيانة لها عن مباشرة ما يشعر برقاحتها ورعونتها وميلها إلى الرجال. لكن تقول لا مش هتجوز إلا ده، لازم الجواز غصب عنكم وما إلى ذلك، دي براءة إن لم يكن هذا الخاطب كفءا لها. المذهب الثالث هو مذهب الإمام الأوزاعي رحمه الله، قال الولي شرط في صحة النكاح، لكن ليس معنى هذا أن تمنع المرأة من تزويج نفسها، ويتوقف ذلك على إجازة الولي. تخلي بالكم، يعني ممكن تزوج نفسها ثم بعد ذلك إن أجازه الولي جاز، وإن لم يجزه انفتخ. هذا المذهب كما قال ابن حزم رحمه الله مذهب ظاهر التناقض والفساد، لأن قوله رحمه الله باشتراط الولي نقضه إذ أجاز للولي إجازة ما أخبر أنه لا يجوز. لما نقول إن الولي شرط في صحة النكاح، الشرط تعريفه هو إيه؟ ما يستلزم عدمه العدم، ولا يستلزم وجوده وجودا ولا عدما. فعند انعدام الشرط ينعدم المشروط. فحيث ان المرأة عقدت عقد النكاح وقد اخلت بشرط من شروطه، فالنكاح ينبغي ان يكون ايه؟ باطلا. فما معنى ان يجيز الولي نكاحا لا يجوز اصلا؟ فقره باشتراط الولي نقضه رحمه الله، اذ اجاز للولي ان يجيز ما اخبر انه لا يجوز. واضح المعنى؟ وهذا ايضا معارض لحديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزوج المراه المراه ولا تزوج المراه نفسها. قال ابو هريره: كنا نعد التي تنكح نفسها هي الزانيه. قال ابن عباس: البغايا التي ينكحن انفسهن بغير اولياء. والاسناد صحيح اليهم. وقد ذكرت الاثار التي وردت عن الصحابه في ذلك رضي الله تعالى عنهم جميعا. المذهب الرابع وهو مذهب ابي ثور، قال: يجوز للمراه ان تزوج نفسها، لكن يشترط ان ياذن لها وليها بالتزويج. وتعقب هذا المذهب بحديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح الا بولي. وترقب ايضا بحديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه: لا تزوج المراه المراه ولا تزوج المراه نفسها. فاذا اذن الولي لها لا يليق لها ان تزوج نفسها، لانه اذن لمن لا يصلح لمباشره هذا العقد اصلا. واضح؟ والمذهب السادس وهو روايه عن الامام مالك رحمه الله: التفريق بين الرفيعه والوضيعه او الدنيه وغير الدنيه. قال: والدنيه كالسوداء والمولاه والفقيره. هذه روايه في مذهب الامام مالك رحمه الله. هذه يجوز لها، يجوز ان يزوجها اي واحد من المسلمين. فالاسلام كافٍ عند الامام مالك على هذه الروايه في الولايه على نكاح المرأة في الدنية. والدناءة عنده الثواب والفقر وأن تكون مولاه. ولا يقف عليك أن الأدلة لم تفرق بين الدنية وغير الدنية. قال ابن حزم رحمه الله: وتفريقه بين الدنية وغير الدنية لم يرد به نص لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وما علمنا الدناءة إلا معاصي الله تعالى. فالدناءة هي المعاصي. وأما السوداء والمولاء فقد كانت أم أيمن رضي الله تعالى عنها سوداء وكانت مولاة. ووالله الكلام لابن حزم: ووالله ما بعد أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأمة امرأة أعلى قدرا عند الله وعند المسلمين كلهم منها رضي الله تعالى عنها. وأما الفقيرة فليس الفقر دناءة، وقد كان من أنبياء الله عز وجل الفقير الذي أهلكه الفقر، وهم أهل الشرف والرفعة حقا. وكان فرعون وهامان وقارون من الغنى بحيث عرف، وهم أهل الدناءة والرذالة حقا. قال الإمام مالك رحمه الله تكملة لمذهبه: فإن تزوجت المرأة التي لها الموضع، يعني المرأة الرفيعة، بغير ولي فرق بينهم فإن أجازه الولي أو السلطان جاز. فإن تقادم الأمر ولم يفتح وولدت له الأولاد لم يفرق بينهم. كل هذا الكلام فيه تعقب. إن زوجت نفسها بغير ولي فرق بينهم، هذا طلاق لأنه موافق للنصوص. ف ثانيا قوله فإن أجازه الولي أو السلطان جاز، هذا قول مرفوض لأنه ليس له أن يجيز ما لا يجوز أصلا، وحيث أن النكاح وقع باطلا فليس لأحد أن يجيز الباطل أبدا إلا أن يرد نص في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو أن ينعقد عليه إجماع، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. وأما قوله فإن تقادم الأمر ولم يفتح وولدت له الأولاد لم يفرق بينهما، قال ابن حزم رحمه الله وهذا قول خطأ، لأنه ليس إلا حق وباطل ولا سبيل إلى ثالث. فإن كان حقا فليس لأحد أن ينقض الحق على إثر عقده أو بعد ذلك، وإن كان باطلا فالباطل مردود أبدا إلا أن يأتي نص في كتاب الله أو سنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيوقف عندها. فهذا المذهب مردود. وقوله الآخر قول مالك رحمه الله أنه لا يجوز النكاح بغير ولي أصلا. المذهب التفريق بين السيد والبكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث قد سبق آنفا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم، السيد أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها أو قال تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. فقوله عليه الصلاة والسلام السيد أحق بنفسها من وليها، هذا دليل على أن السيد تستقل بالنكاح أصلا، وهذا خطأ. لو لم يرد إلا هذا الحديث لكان قول داود صوابا، لكن النصوص العامة الأخرى قوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، أيما امرأة، أيما يعني صيغة عموم، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. وكذلك حديث معقل بن يسار لأن أخت معقل كانت سيما ومع ذلك لم تستقل بتزويج نفسها، بل أمره النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت الآية وهي قوله تعالى فلا تعزلوهن، أمره أن يزوجها، فقال الآن طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال الآن أطيع أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو قال الآن أفعل يا رسول الله. فهذه المذاهب مردودة كما ترى، والمذهب الأول هو المذهب الذي دل على صحته كتاب الله عز وجل ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم، ولا أستطيع أن أدعي في هذا إجماعا عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يكفي أن المشهور المنقول عنهم أنهم كانوا لا يجيزون النكاح بغير ولي، ولا يعلم مخالف من الصحابة لهذا المذهب، كما قال ابن المنذر أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك. انتهى الموضع الأول وهو أن الولي شرط في صحة النكاح. الموضع الثاني في صحة الولي، النظر في صحة الولي. قال ابن رشد رحمه الله وأما النظر في الصفات الموجبة للولاية والسالبة لها فإنهم أجمعوا على أنه على أن من شرط الولاية الإسلام والبلوغ والذكورة، وأن سوالبها ضد أضداد هذا يعني الكفر والصغر والأنوثة. صح؟ مش الإسلام ضد الكفر والبلوغ ضد الإيه؟ الصغر، والذكورية ضدها الأنوثة. واختلفوا في ثلاثة، في العقل والفاسق والسفيه او غير العقل، العقل والفاسق والسفيه. فتحصل من ذلك ستة شروط. أولها الإسلام. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا تثبت ولاية لكافر على مسلمة بحال، وهذا إجماع أهل العلم. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على هذا، فذلك لأن الله عز وجل يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وقال عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال عز وجل: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. وهنا مسائل نتعرض لها تحت هذا العنوان اللي هو شرط الإسلام. يبقى إذن يشترط في ولي المرأة المسلمة أن يكون مسلما، وهذا بإجماع أهل العلم. قال الشرقي رحمه الله: ولا يزوج كافر مسلما ولا مسلم كافرا إلا أن يكون المسلم سلطانا أو سيد أمة. سيد أمة يعني مالكا لأمة كافرة. لكن في الأول لا يزوج كافر مسلما أبدا، ولا العكس، ولا يزوج مسلم كافرا إلا في حالتين: أن يكون سلطانا أو أن يكون سيدها مالكا لها، واضح، وهي كافرة. تفصيل هذا كما قال ابن قدامة رحمه الله: أما الكافر فلا يكون أو فلا ولاية له على مسلمة بحال، وهذا إجماع كما ذكر ابن المنذر، وكما ذكر أيضا ابن حزم رحمه الله قال: وهذا قول كل من نحفظ قوله، وهذا قول كل من نحفظ قوله، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي وأبي عبيد، ومذهب كل من يحفظ له مذهب. المسألة الثانية: أما المسلم فلا ولاية له على الكافرة إلا أن يكون سلطانا أو سيد أمر، لقول الله عز وجل: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. ولأن مختلفي الدين لا يرث أحدهما الآخر ولا يعقل عنه، فلم يل عليه، فليست له ولاية عنه، لا يرث، لا يتوارثان، ولا يعقل أحدهما عن الآخر، يعني في الدية. احنا بنقول إن الدية على العاقلة في القتل الخطأ، الدية على العاقلة. فإن كان كافرا لا يعقل عن المسلم، وإن كان مسلم لا يعقل عن الكافر، فلا ولاية بينهما أصلا. واضح يا جماعة؟ طيب، وما من الولي للمرأة الكافرة؟ وهذه هي المسألة الثالثة. ولي المرأة الكافرة هو وليها الكافر، يعني يتولى نكاحها وليها الكافر، لقوله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. فهو ولي لها، يزوجها من الكافر. طيب، ويزوجها من المسلم؟ هل أن مسلما أراد أن يتزوج امرأة كافرة من أهل الذمة يهودية أو نصرانية، هل يزوجها وليها الكافر؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن هذه المرأة يزوجها وليها الكافر لأمرين. الأمر الأول قوله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. والأمر الثاني إجماعهم على أن وليها الكافر هذا يزوجها من الكافر، فثبت أنه ولي لها. فقال مصطفى، لأن هناك رواية أخرى في مذهب أحمد أخذ بها القاضي أبو يعلى رحمه الله، قال: الذمية إن تزوجها مسلم لا يزوجها إلا الحاكم. فمن لا يزوجها إلا إيه؟ الحاكم. إحنا قلنا إن المسلم لا يزوج الكافرة، يعني إذا المرأة الذمية لو لها، لو أن لها وليا مسلما هل يزوجها؟ لا. مين يزوجها؟ وليها الكافر. حتى وإن كان سيزوجها من مسلم، نعم، وهذا مذهب الأكثرين، مذهب الشافعي وأصحاب الرأي. وهناك رواية أخرى في مذهب أحمد أنها يزوجها في هذه الحالة الحاكم، لأن الإمام أحمد قال لا يلي أو لا يعقد يهودي ولا نصراني عقد نكاح لمسلم ولا مسلم. والمذهب الأول هو مذهب الأكثرين كما سمعت، وهو الذي دل عليه الدليل، ومن ثم فقد رجحه الإمام ابن قدامة رحمه الله. خلاص، كل ده شرط إيه؟ نقولنا في الأول أما الكافر فلا يكون وليا لمسلمة بحال من الأحوال، ده إجماع. المسلم لا ولاية له على كافر بحال من الأحوال، لا ولاية له على كافر إلا في إيه؟ في موضعين. فاحنا بنشرح القول الأول، الجزء الأول، لا يكون المسلم وليا لكافرة أصلا، لسه الاستثناء مباشر. من الذي يلي عقد نكاحها؟ إن كانت سيزوجها، إن كانت ستتزوج كافرا يلي عقد نكاحها وليها الكافر بالإجماع. وإن كانت ستتزوج مسلما فإن الذي يلي عقد النكاح وليها الكافر أيضا في المذهب أكثر أهل العلم، وهو رواية عن الإمام أحمد، بل هو مشهور مذهب الإمام أحمد. وهناك رواية أخرى أن الذي يزوجها في هذه الحالة هو الحاكم. وقوله لا يزوج أو لا يكون المسلم وليا بكافرة إلا أن يكون سلطانا، محصل هذا أن الذمية أو الكافرة التي لا ولي لها فولايتها للحاكم، لأن الحاكم أو السلطان يعني ولايته على أهل دار الإسلام ولاية عامة تعم المسلمين وأهل الذمة. فإذا لم يكن لها ولي كافر يزوجها، فالذي يزوجها هو من؟ السلطان، لأن ولايته عامة على أهل الإسلام وعلى أهل الذمة في دار الإسلام. ماشي؟ طيب. وأما سيد الأمر، دي احتمالين، أن يكون السيد كافرا والأمر مسلمة. السيد الكافر لا نسميه سيدا، بلأ الكافر لا يكون وليا على عقد نكاح أن فيه المسلمة، وده من باب تحت الإجماع الأولاني. شيخ قلنا من الكافر لا ولاية له على مسلمة بأي حال من الأحوال، ماشي. أما إذا كان السيد مسلما وكانت أمته كافرة فهل له أن يزوجها؟ قولان. القول الأول له أن يزوجها، لأن ولايته في هذه الحالة مستفادة من الإيه؟ من ملكه له، كولاية البيع والإجارة. وإن جاز له أن يتصرف في بعض منافعها، وجاز له أيضا أن يتصرف في جميع منافعها بالبيع، جاز له أن يتصرف في منفعة من منافعها وهي منفعة الإيه؟ النكاح، لأن منفعة النكاح عائدة عليه، فأولادها عبيد له أيضا، رفيق له. واضح؟ وهناك قول آخر بأنه لا يزوجها، لأنه إذا لم يملك أن يزوج وليته من النسب فلئلا يملك أن يزوج مملوكته من باب الأولى والأحرى. إذا كان لا يملك أن يزوج مثلا ابنته الفضلة لأنها كافرة. الباب الأولى لا يملك أن يزوج ابنته الإيه؟ الكافرة. القول الأول والله أعلم هو الأقرب، هو الأقرب باعتبار أن الولاية في هذه الحالة مستحقة ومستفادة بالملك، فلا أثر لاختلاف الدين في هذا الموضوع. واضح قلنا كل ده في الإيه؟ الشرط الأول هو الإيه؟ الإسلام. نلخص الكلام ثاني ولا خلاص؟ نلخصه؟ صح. الشرط الثاني أجل الآخر الإسلام. الشرط الثاني البلوغ. ابن رشد رحمه الله قال إيه؟ فقد اتفقوا أو فإنهم اتفقوا على أن من شرط الولاية الإسلام والبلوغ، وهذا قول عامة أهل العلم، لأن الإمام أحمد في مذهبه رواية أخرى، لكن مشهور مذهب أحمد وهو مذهب عامة أهل العلم أنهم يشترط البلوغ في ثبوت في المولى عليه لعجزه عن النظر في أمر نفسه كده. فإن كان الصغير عاجزا عن النظر في أمر نفسه فلأن يكون عاجزا عن النظر في أمر غيره من باب الأولى والأحرى، لا سيما أن ولاية النكاح تصرف ونظر في حق الغير وهي إيه؟ المرأة، وهو عاجز عن النظر في أمر نفسه. لذلك قال الإمام أحمد لا يزوج الغلام حتى يحتمل، لا أمر له، لا أمر له. وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله قال إذا بلغ عشر سنين زوج وتزوج وطلق وأجيزت وكالته. وهذا القول طبعا مناف تماما للنصوص، لأن هذا ليس من أهل التكليف، ليس مخاطرا بالتكاليف الشرعية، إذ القلم مرفوع عنه. ولذلك كان التصرف في كل ذلك لأوليائه أو للوصي عليه، وليس له تصرف لا في ماله ولا في عقود النكاح. فإن كان عاجزا عن النظر لنفسه فلأن يكون عاجزا عن النظر لغيره من باب الأول. الشرط الثالث وهو الذكورية، أن يكون الولي ذكرا، وهذا مجمع عليه، مجمع عليه أن من شرط الولي أن يكون ذكرا، لأن المرأة ناقصة، ناقصة التصرف. ولذلك ثبتت الولاية عليها في عقد النكاح لقصورها في النظر في مصلحة نفسها. فإن كانت أيضا كما قلنا في البلوغ، إن كانت عاجزة عن النظر لنفسها، لأن الولاية ثبتت عليها لا تستطيع أن تزوج نفسها، يبقى الباب الأولى لا تستطيع أن تزوج غيرها من النساء، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا تزوج المرأة في المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. واختلفوا في ثلاثة: العكس، ذهب عامة أهل العلم إلى أن العبد لا يكون وليا في النكاح لأنه لا يلي أمر نفسه، لكن هو لا يلي أمر نفسه فلئلا يلي أمر غيره من باب الأولى والأحرى. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن العبد يجوز له أن يزوج المرأة بإذنها، بناء على أن المرأة يجوز لها أن تزوج نفسها وبالتالي أن تأذن لغيرها في تزويجها. فحيث أن هذا الذي اعتمد عليه أبو حنيفة رحمه الله مردود بالأدلة السابقة، فهذا المذهب أيضا إيه؟ مردود، أن العبد يزوج المرأة بإذنها إن أذنت له. واضح؟ هو معتمد على إيه؟ على أن المرأة يجوز لها أن تزوج نفسها أصلا، وبالتالي يجوز لها أن توكل أو أن تأذن لمن يزوجها. وأما العدالة وهو الشرط الخامس، هل تشترط العدالة في الولي أم لا تشترط؟ روايتان في مذهب الإمام أحمد، الرواية الأولى تشترط، وبهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله. واحتج ابن قدامة رحمه الله لهذا المذهب أولا بقول ابن عباس رضي الله عنهما: لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهد عدل، وشاهد عدل. قال الإمام أحمد رحمه الله: أصح شيء في هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما. واحتج، وهذا موقوف على ابن عباس. ثانيا طبعا ابن قدامة يقول: ولا يعلم له مخالف من الصحابة، لا يعلم لابن عباس مخالف من الصحابة، يعني هذا ما يسمى عندهم بالإجماع السكوتي أو الإجماع الظني، الظني، وهو مختلف في حجيته. طيب، واحتج ثانيا بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، وأي من رأى أنكحها ولي مسخوط عليه، هذا هو محل الشاهد، فنكاحها باطل، وأي من رأى أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل. هذا الحديث رواه الدارقطني وقال رفعه علي بن الفضل، يعني تفرد برفعه علي بن الفضل. قال البيهقي وهو ضعيف، والصحيح انه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، يبقى لا موافق للروايه الاولى الصحيحه عن ابن عباس. واحتج ابن قدامه ثالثا بالحديث الذي اخرجه ابو بكر البطاني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهد عدل، اللي هو الثابت عن ابن عباس. وهذا الحديث لا يصح من أي طريق عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فإحنا أيضا عندنا الموقوف على ابن عباس إلى الآن. قال الشيرازي وهو من الشافعية، لأن الشافعية يشترط في مشهور المذهب العدالة في الولي، قال: لأن الولاية إنما ثبتت في عقد النكاح لئلا تدفع المرأة شهوتها إلى أن تلقي بنفسها في أحضان من ليس لها بكفء، أو أن تزوج نفسها وهي في فترة العدة فيلحق العار بأهلها. وإذا كان الولي فاسقا فإنه لا يؤمن من أن يحملها على أن تلقي بنفسها في أحضان من ليس بكفء لها، أو أن يزوجها في العدة فيلحق العار بأهلها. هذه هي أدلة. الأدلة دي يقص منها إيه؟ أن الصحيح الثابت عن ابن عباس من قوله ومذهبه اشتراط العدالة في الولي، واضح؟ يبقى هذا موقوف على ابن عباس رضي الله عنه. والرواية الأخرى في مذهب أحمد أن العدالة لا تشترط، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة، وهو أحد قولي الشافعي أيضا رحمه الله، أن العدالة ليست مشترطة، لأن هذا الفاسق يجوز له أن يلي نكاح نفسه، يجوز له أن يلي نكاح نفسه، ممكن يزوج نفسه. إذا نظره في الأمر لنفسه يدل على أنه مؤهل للنظر بالنسبة للمولى عليها، واضح كالعدل سواء بسواء. ده من جهة الإيه؟ من جهة المعنى أو من جهة الأصل. ويثبت هذا الأصل ويؤيده أن النصوص التي اشترطت الولية في عقد النكاح لم تفصل ولم تفرق بين العدل وغير العدل أو بين العدل والفاسد، واضح؟ فالأصل عدم اشتراط الإيه؟ العدالة. ومن اشترط العدالة فعليه أن يأتي بدليل، فإن لم يأتي بدليل فهنا يأتي قول النبي عليه السلام في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل باطل باطل، وإن كان مئة شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق. وأيضا قال الله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. هذا الخطاب كما قلنا للأولياء وليس للنساء، والآية لم تفرق بين العدل وغير العدل. فالصحيح أن العدالة ليست مشترطة في ولي النكاح، واضح؟ لأن الأصل عدم اشتراطه، فإذا ثبت له الحق في ولاية النكاح لا يسقط هذا الحق إلا بالنص أو الإيه أو الإجماع. صاحب السيارة حركة قلنا لما قف على ابن عباس، شيخ قلنا لما قف على ابن عباس هو نص لو كان مرفوعا خلاص، نكلم كده عن ايه؟ عن العدالة. بقي لنا الشرط الثالث هو العقل الذي هو ضد السفه. طبعا الولاية يشترط لها تمام الحال لأنها تتعلق بالنظر في مصلحة الخير الغير، وغير العاقل عاجز عن النظر لنفسه، فلأن يكون عاجزا عن النظر لغيره هذا من باب الأولى والأحرى. ويشترك في هذا غير العاقل كالطفل أو من ذهب عقله بجنون أو كبر كالشيخ إذا أفند، يعني الشيخ الذي لا يعرف، هذا حتى وإن كان أبا لكن لا تثبت ولايته لعجزه عن النظر وذهاب عقله، الشيخ الخرف، واضح؟ يبقى قد من لا عقل له كالطفل، أو من ذهب عقله بجنون أو بكبر كالشيخ الخرف، هذا لا تثبت له ولاية لأنه لا نظر له أصلا. وهذا باتفاق، هذا اتفاق من أهل العلم. طيب المغمي عليه أو المغمى عليه هل تزول ولايته بالإغماء؟ مذهب الأكثرين أنها لا تزول، لأن الإغماء يزول عنه من قريب كالنوم بالضبط كالنوم، ولا تثبت ولاية على المغمى عليه. قلنا ان هو ذهب العقل زي المجنون يتثبت عليه الولاية في حال الإغماء، ويجوز ان يتصرف في ماله في حال الإغماء، لا ينفع، ما ينفعش، لا سيما وان الإغماء ثابت او جائز على الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه صلاة الله وسلامه عليه كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين. فلما أفاق قال: أصل الناس؟ قالت: قلت لا، هم ينتظرونك رسول الله. فدعا بإناء فيه ماء فاغتسل، ثم أغمي عليه مرة ثانية، ثم ثالثة عليه الصلاة والسلام. واضح يا إخوانا؟ فالمغمى عليه لا تزول ولايته بالإغماء لأن زوال الإغماء عنه يكون من قريب كالنوم، والنائم لا تزول ولايته. وأما الذي يجن أحيانا ويفيق من جنونه أحيانا فهذا أيضا كما قال ابن قدامة رحمه الله لا تزول ولايته، لأن زوال عقله ليس مستقيما، زوال العقل ليس مستقيما، إلا أن المحب الطبري رحمه الله من الشافعية قال: وأما الذي يغمى عليه يوما ويفيق يوما، فكذلك الذي يجن يوما ويفيق يوما، هل تسقط ولايته بذلك؟ وجهان في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، منهم من قال تزول الولاية بذلك، ومنهم من قال لا تزول. طبعا بالنسبة للمغمى عليه ينبغي أن لا يلتفت إلى الاختلاف الموجود في مذهب الشافعي، لأن الإغماء جائز على الإيه؟ على الأنبياء، وليس هذا يوجب ولاية على المغمى عليه، وإلا لأوجب الولاية عليه، ولأن المغمى عليه يشبه النائم ويزول الإغماء من قريب. واضح يا إخوانا؟ وأما الذي يجمل يوما ويفيق يوما آخر فهذا أيضا لا يسقط ولايته. ليه؟ لأنه إذا ثبت له الحق في الولاية فلا تزول هذه الولاية إلا بالنص أو بالإيه؟ أو بالإجماع. وهذا يفيق من قريب ولا يستديم جنونه يعني الإغلاق على عقله، فيكون من أهل الإيه؟ الولاية. هذا فيما يتعلق بشروط أو صفة الولي. إحنا خلنا كم شرط؟ ست: العقل، البلوغ، الذكورة، الحرية، ضد العقل، عندنا الإسلام، أول حاجة الإسلام، البلوغ، الذكورة، وإنه بالترتيب اللي أنا ذكرت: الحرية، العدالة وليس الشرطة، آخر حاجة إيه؟ العقل. الموضع الثالث: أصناف الأولياء وترتيبهم في الولاية وما يتعلق بذلك. أصناف الأولياء، قال ابن رشد رحمه الله: أما أصناف الولاية عند القائلين بها، من الذي لم يقل باشتراط الولاية؟ أبو حنيفة مين؟ والزهري. نتأكد على أن الزهري مشارك لأبي حنيفة في هذا المذهب، لأن البعض بعض المتسرعين لقلة العلم وفرط الحماسة في الزبد عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام يحمل على أبي حنيفة رضي الله عنه، ويظن أنه انفرد بهذا القول وليس كذلك. واضح يا اخوانا؟ قال رحمه الله: واما اصناف الولايه عند القائلين بها فنسب وسلطان ومولى اعلى واسفل. نسب، النسب معروف، يزوجها أبوها أو جدها أو أخوها على الترتيب الذي سنتعرض له بالتفصيل إن شاء الله عز وجل. وأما السلطان فلقوله عليه الصلاة والسلام: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وأما المولى الأعلى والأسفل فإن الولاء لمن أحق، في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين في قصة بريرة رضي الله تعالى عنها، أن عائشة أرادت أن تشتريها لتعتقها، فوافق أولياؤها الذين يملكونها واشترطوا ولاءها، فأبت عائشة فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: ابتاعيها وليشترطوا ما شاءوا فإنما الولاء لمن أحقق. فإنما الولاء لمن أحقق. ذلك لما يجي في الميراث تجد من العصبات هم الذين يرثون الميت. طيب ما فيش عصبات، اللي بيجي وراهم على طول الأولياء، وليها يعني إن ماتت امرأة أو إن مات رجل كان عبدا وأعتق، فما دام أعتقا فقد صار معتقه إيه؟ مولا له، وصار ولاؤه تبعا لمعتقه. فإن عدم ورثته من النسب يرث الأولياء أو مولاه في هذه الحالة. واضح؟ طبعا إحنا لم نتكلم عن هذا الموضع باعتبار عدم الحاجة إليه، لكن أصناف الولاية ثلاثة: نسب وسلطان ومولى أعلى وأكثر. قال: ومجرد الإسلام عند مالك صفة تقتضي الولاية على المرأة الدنيئة الوضيعة وغرض الإسلام. الإمام مالك كأنه اعتبر أن الولاية إنما جعلت لأجل الكفاءة فقط، فما دامت امرأة وضيعة يبقى لا يخاف من أن تتزوج رجلا ليس بكفء لها، لأن هي في الحد الأدنى من الكفاءة. هكذا يقول رحمه الله. ومجرد الإسلام عند مالك صفة تفضي الولاية على المرأة الدنية. واختلفوا في الوصي، هل يكون وليا في النكاح أم لا؟ فقال الإمام مالك رحمه الله يكون وليا في النكاح، ومنع الشافعي من ذلك. ده المثل الذي سنتعرض له بالتفصيل إن شاء الله عز وجل. أولا ولاية النسب، اختلف العلماء في ترتيب الأولياء من النسب، لكنهم اتفقوا ابتداء من الأعمال، اختلفوا في من قبل الأعمال. فذهب الشافعي رحمه الله، وأنا بدأت بالشافعي لأنه سيتبين بإذن الله تعالى من الدراسة أن مذهب الشافعي هو المعتمد في هذا الباب، فممكن تكتبهم بقى وتعمل أسهم. ذهب الشافعي إلى إلى أن ترتيب الأولياء كالآتي: الأب زني واحد، نمرة اثنين الجد أبو الأب وإن عاش، نمرة ثلاثة الأخ، نمرة أربعة ابن الأخ أو ابن ابن الأخ وإن سقط. ماشي. بعد ذلك العم، وبعد العم ابن العم أو ابن ابن العم وهكذا. ماشي يا جماعة. ده بدأ الشافعي رحمه الله. الأب، بعدين الجد أبو الأب وإن علا، وبعدين الأخ، وبعدين ابن الأخ وإن نزل، وبعدين العم، وبعدين ابن العم وإن نزل. واضح؟ من عند العم هم متفقون على هذا، إلا اختلاف في المواضع اللي هي شبه رشد قال أصناف الأولياء وترتيبهم في الولاية وما يتعلق بذلك، هذه تمثال إيه لما يتعلق بذلك؟ هل إذا زوج الولي الأبعد مع وجود الأقرب هل يصح النكاح أم لا؟ مالك قال يصح، والجمهور قالوا لا يصح، وهذا هو الصواب. نمرة اثنين، إن غاب وليها هل تنتقل الولاية إلى الذي يليه في الترتيب أم إلى الحاكم؟ الشافعي يقول إلى الحاكم، والجمهور يقولون إلى الذي يليه في الترتيب، وهذا هو الصواب. نمرة ثلاثة، هل يجوز إذا كان وليا على المرأة أن يزوجها من نفسه؟ يعني هل يجوز أن يكون وليا وزوجا في نفس الوقت، مع أن عقد النكاح يشترط له أربعة أطراف: زوج وامرأة، زوج وولي وشاهدان، فهنا هي ثلاثة. فقال الشافعي لا يجوز، وقال الجمهور يجوز، وهذا هو الصواب، أنه يجوز أن يكون وليا وأن يزوجها من نفسه بموافقة على هذا، لأن موافقتها مشترطة. يقول طب ما هي صغيرة، الصغيرة لا يزوجها إلا الإيه؟ الأب. التنفيذ، أنتم مذاكرين بقى تقريبا. أنا عايزك من كل محاضرة تخلص منها إلى مسائل معينة تفيدها عندك، بحيث إن المسائل دي لما تيجي في نهاية كتاب النكاح بإذن الله إن كان لينا أجل وقدر الله عز وجل تبقى المسائل موجودة عندك. وأنا كده تفاصيل تاني حاجة بعد المسائل نفسها تبيض وأوراق ثانية المسائل بأدلتها. نمر ثلاثة المسائل بالأدلة مع كتر الكلام. شوف انت بتحفظ المسائل الأول كمهم. نمر اثنين المسائل بأدلتها هذا أقوى. نمر ثلاثة الاختلاف مش لازم تعرف مين المخالف. مش لازم تعرف مين المخالف. ولو إن المخالف معرفة المخالف بيبقى ليها ثواب. لما يجي واحد يقول لك والله سألت الشيخ فلان وقال لي كذا. عارف الشيخ فلان ده مثلا شافعي يخالف الإمام الشافعي في مذهبه فخلاص معروف وقال كذا ليه بقى. وانتهينا. واضح؟ لكن إن لم يمكنك أن تحصل هذا يبقى الأفيد انك انت تعرف اقوال المخالفين بغض النظر عن اسمائهم والرد عليه. يقعد يقول لك لا نكح الا بوليه خلاص ده مذهب عامة اهل العلم. نمرة اثنين لا يشترط الولي ده مذهب موجود. طب ايه الرد عليه؟ الادله اللي فاتت دي طب والقياس ده قياس فاسد مصادم للنص ولا يمكن حمل الاحاديث على المرأة على الصغيره بدليل حديث معقل ابن يسار فإن أخته كانت سيدا. نمر ثلاثة مذهب الأوزاعي يشترط الولي لكن إن زوجت نفسها فأجازه جاز. إزاي؟ زوجت مع الإسلام بشرط يبقى يقتضي هذا أن يكون العقد باطلا. فكيف يجيز الولي عقدا باطلا؟ وهكذا يبقى مناقشات. واضح؟ يبقى مذهب الشافعي رحمه الله. المذهب الثاني والذي يقارب مذهب الشافعي مذهب ابن حزم رحمه الله. الأخ وبعدين الأخ وبعدين الجد ثم الباقي سواء بسواء. يبقى ايه الخلاف اللي حصل هنا؟ الشافعي قدم بعد الأب الجد وجاء الأخ في المرتبة الثالثة. عند ابن حزم جاء الأخ قبل الجد. جاء في المرتبة الثانية والجد في الثالثة. انزل درجة شوية. الأقرب إلى هذين المذهبين مذهب الإمام أحمد رحمه الله. الأخ لماش مع الاثنين لفوق. وبعدين الجد برضو ماشي مع مذهب الشافعي رحمه الله. وبعدين الابن وان نزل. واخد بالك ده مش موجود لك مذهب الشافعي لك مذهب ابن حزم. لا ولايه للابن اصلا عند الشافعي ولا ابن حزم لما سياتي ان شاء الله. هذا هو الخلاص. واخد بالك؟ وبعد كده بعد الابن وان نزل الجد احنا قلنا الاب وبعدين الجد وبعدين الابن وان نزل وبعدين الاخ وبعدين ابن الاخ وبعدين العم. خلاص مالك رحمه الله ده مذهب مالك رحمه الله اللي فيه بعد شويه لانه اشتمل على اختلاف في موضعين. اسود واحد واحق الناس بتزويج المرأة الحرة عند مالك ابنها الابن. الابن وإن نزل ثم بعد ذلك الأب ثم الأخ ثم الجد والباقي سواء بسواء. ماشي قلنا على كل حال احنا نذكر التفصيل في هذه المسائل وخلاص. قال الخرقي رحمه الله انا اتعرض بقناة ابن قدامة ونخرج هذه المسألة من خلال كلامه رحمه الله. قال الخرقي رحمه الله وهو الماكن واولى الناس او احق الناس بتزويج المرأة الحرة ابوها أبوها. طيب قال ابن قدامة رحمه الله تقييده ذلك بالمرأة الحرة لأن الأمة لا ولاية لأبيها عليها وإنما وليها سيده شراء لا أعلم خلافا فيها. وأما المرأة الحرة فأولى الناس بتزويجها أبوها، وهذا مذهب الشافعي وابن حزم. ها ما عم احنا بنتكلم كلام القدامى رحمه الله، ده مذهب احمد، ده مذهب احمد والشافعي وابن حزم وابي حنيفه، هذا هو المشهور عن ابي حنيفه. وقال مالك رحمه الله الابن مقدم على الاب، وهذا قول ابي يوسف القاضي صاحب ابي حنيفه واسحاق بن راهويه وابن المنذر، وروايه عن ايه؟ روايه عن الامام الشافعي رحمه الله، عن الامام ابي حنيفه رحمه الله. لكن قال ابن رجب وقد روي عن مالك ان الاب مقدم على الابن وهو احسن، وهو احسن. والمذهب الاول هو الصواب، ان الاب مقدم على الابن لنمر واحد، الابن موهوب للاب، قال الله عز وجل ووهبنا له يحيى، وقال زكريا عليه السلام فهب لي من لدنك وليا، وقال ابراهيم عليه السلام الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك. فتقديم الولايه الموهوب له على الكبر اولى من العكس، الموهوب له هو مين؟ الاب، والهبل هو مين؟ الابن. فتقديم ولاية الموهوب له على الهبة أولى من العكس. نمرة اثنين، هذا دليل من جهة المعنى، لأن الأب أكمل نظرا وأشد شفقة من الابن، لأن الابن غالبا ينفر من تزويج أمه فلا ينظر لها، بتيجوا عن أم عايزة تتجوز يقول لها أنت خنت العهد مع امتهان عليك يا أبويا أشياء من هذا القبيل، إذا لم يحفظ هذا نظر من جهة الإيه؟ المعنى. نمرة ثلاثة، الولاية احتكام، احتكام واحد أولى من العهد، الأب لم يحكم على البنت غير ما الابن يحكم على الإيه؟ على الأم. احتكام الأب أولى، احتكام الأب على الفرع أولى من احتكام الفرع على الفرع. نمرة أربعة، الأب هو الذي يلي الابن في صغره وسخره وجنونه، فينبغي أن تكون له الولاية في كل ما يثبت فيه الولاية على الابن، بحيث أن الولاية ثبتت على الابن في النكاح فينبغي أن تكون للأب. نمرة خمسة، وهذه ذكرها الشيرازي رحمه الله المهذب الذي شرحه النووي أو شرح حديثا منه في المجموع، قال الشيرازي رحمه الله إنما ثبتت الولاية في العقد للأولياء لدفع العار عن النسب، ولا نسب بين الابن وأمه، لا نسب بين الابن وأمه إلا أن يكون ابن ابن عمه، متصورنا في النهاية تتزوج ابن عمها، لما تخلف هي الولد ده ابنها وابن ابن عمها، هي اسمها مثلا صفية بنت أحمد حجازي مثلا، وهو اسمه محمد ابن علي ابن حجازي، أخبرت أنا كريم متقيم في إيه النبي. وقد وافقه على هذا، وافق الشافعي على هذا الإمام ابن حزم رحمه الله، فإن قلنا إن الولاية ثبتت الأولياء لدفع العار عن النسب، فلا نسب بين الابن وأمه إلا أن يكون ابن ابن عمها وليس هناك من الأولياء من هو أقرب منه، فحينئذ يكون وليا ليس بكونه ابنا لها، ولكن لأنه من إيه؟ من عصبتها، ويشاركها في الإيه؟ في النسب، يشاركها في النسب. والشفع أيضا الشافعي رحمه الله موضعين آخرين، قال والابن لا يكون وليا في نكاح أمه إلا أن يكون ابن عم أو حاكما أو مولى، فيجري بذلك لا بالبنوة ولا الخلاف، لا لأنه ابن عم يشارك في النسب، أو لأنه السلطان والسلطان ولايته عامة والسلطان ولي من لا ولي له، فإن لم يوجد لها أولياء فالسلطان وليها لأنه إيه؟ سلطان، مش لأنه ابن، إذا كان ابنها السلطان، أو لأنه مولى، لأنه مولى فيالي حينئذ بالإيه؟ بالإله. واضح كنا؟ إذا مع أن الابن أولى بالإرث من الإيه؟ من الأب، وكذلك أقوى تعصيبا ما لم يكن في وحدة، مات أبوها موجود وابنها موجود، من الأولى في التقديم في الإرث؟ الإبن، وهو الأقوى تعصيبا. لكن قال ابن قدامة رحمه الله وولاية النكاح تفارق الميراث في أن الميراث لا يحتاج فيه إلى النظر، النكاح ليس النكاح تحتاج إلى نظر، والميراث لا يحتاج فيه إلى النظر، بدليل أن الصبي يرث والمجنون أيضا يرث، وكذلك ليس هناك احتكام، مفيش حد بيحكم على حد ولا ولاية على الإيه؟ على المولود. تفارق هذا الموضع، فكان الصواب أن الابن أن الأب مقدم على الابن، ليس هذا فحسب، بل الابن كما سيأتي إن شاء الله لا يكون وليا في نكاح أمه إلا في كم موضع؟ ثلاثة مواضع، إلا أن يكون نعم أو سلطان أو مولى. واضح؟ قال الصدق، نحن قلنا أول حاجة إيه؟ أحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها، ثم أبوه وإن علا، ثم أبوه اللي هو أبو الأب اللي هو يبقى إيه؟ الجد، ثم أبوه وإن علا. هذا هو مشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وبه قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه، وكذلك قال به أبو حنيفة رحمه الله. احنا بنقول إذا مشهور مذهب أحمد لأن الإمام أحمد له ثلاث روايات أخرى، الرواية الثانية الابن مقدم على الجد، الابن مقدم على الجد، طب ليه؟ قالوا لأن الجد يدلي بالأبوة، أبو الأب، والابن يدلي بالبنوة، والبنوة مقدمة على الأبوة. وهناك رواية أخرى، طبعا لنا أن نتصور أن الإمام أحمد لما يقول الأخ الابن مقدم على الجد، يبقى لنا أن نتصور أن مالكا وافقه على هذا، لأن مالك عنده من الابن أول واحد مقدم على الأب ومقدم على مين؟ على الجد وعلى الأخ. الرواية الثالثة في مذهب أحمد أن الأخ مقدم على الجد، الأخ مقدم على الجد، والرواية الرابعة أن الأخ والجد يستويان. لكن الصواب مشهور المذهب، وهو أن الإيه؟ الجد مقدم على الأخ والابن. قلنا لشوية من الابن لا ولاية له أصلا، وحتى مع ثبوت الولاية فالجد مقدم عليه وعلى الأخ لنمرة واحد، لأن الجد له إيماد مع التعصيب، كل ذو عصبات الجد عصب هو كمان، لكن الجد له إيماد، يعني سمى أبا وأب الأب أب، ولذلك اتفقوا على أن الابن والأخ يقاذان بقتل المرأة ويقطعان بسرقة ماله، وليس الجد كذلك. يقاذان يعني ايه؟ يعني لو الابن قتل امه بالاتفاق يقتل بها، والاخ اذا قتل اخته يقتل بها، وجدها ابو ابيها ان قتلها لا يقتل بها. وكذلك لو ان ابنها سرق منها مالا على الشروط المعروفه في شروط السرقه، ان تكون في حرز الى اخره، وان تكون ربع دينار فصاعدا، تقطع يده في ذلك الابن، والاخ تقطع يده، واما الجد فلا تقطع يده. واضح؟ يبقى ده بالنسبه للابن والاخ. بالنسبه للاخ كمان، الاخ اللي هو الجد يعني الجد لا يحجبه عن الميراث الا وجود الايه؟ الاب. يعني افرض ان واحد مات وابوه موجود وجده موجود ابو ابيه، هل يرث جده شيئا؟ لا، لا يرث، لان وجود ابي المتوفى يحجب الجد. يبقى الجد لا يحجبه الا الايه؟ الا الاب. واما الاخ فيحجب بالاب ويحجب بالابن وباسم الابن، يبقى ايهما اقوى؟ الجد. مش كده؟ الجد اقوى. مش معانا اللي سرحته؟ لا شغلوه كده مش معانا. يعني لو ان هذه المراه ماتت، تعالوا نستبدل كل واحد جدها واخوها وابنها. جدها يرث، الجد يرث السدس، لكن ده بشرط ان ابوها ما يكونش موجود. لكن لو كان ابوها موجود يبقى الجد لا يرث الشيء. يبقى مين اللي يحجب الجد؟ الاب فقط. الابن لا يحجب الجد، والاخ لا يحجب الجد، وهكذا. تعالى بقى، واحدة ماتت وأخوها موجود، الأخ ده حيرث، كانت سلامة مهاش لأب ولا مش كده؟ لو ليها أب يبقى الأخ ده خلاص، لو ليها ابن يبقى الأخ ده برضه براء، ابن الابن برضه يبقى براء، يبقى الأخ بيحجب بفم واحد ثلاثة، والجد يحجب بكم؟ يبقى ايهما اقرب واقوى؟ الجد. ماشي كده يا اخوانا؟ يبقى احنا معانا كام دليل؟ اربعه. الدليل الاول، الجد له تعصيب كالاخ والابن، وله ايلاد، وله ايه؟ ايلاد. نمرة اثنين، الأخ والابن يقادان بالمرأة ويقطعان بسرقة مالها، والجد على خلاف ذلك. نمرة ثلاثة، الجد لا يسقط حقه في الميراث إلا بالأب، والأخ يسقط بالأب وبالابن وابن الابن. نمرة أربعة، هي الشهادة، لو ضاق الناس ضاقت التركة في التوزيع ولم يبق إلا الجد والاخ، ايهما يسقط؟ الاخ. فكان الجد مقدما، فكان الجد مقدما. ماشي يا اخوانا؟ لقيتوا نقط حد كده؟ ما قدرون يسعى كمان؟
خير الشريف
عشان الشريف
لا
لا لا أنا كل يوم من الجامعة أنا والله متعب وأنا في بساط وحالي لا يعلم به إلا الله. أنا كل حال أنا أخوكم في قرب شديد فأسأل الله عز وجل لي أن يفرج عني هذا القرب. أسأل الله عز وجل أن يفرج قربي وقرب كل مسلم مكروه. نعود إلى كلام السلف رحمه الله. نقول ثاني نراجع مع بعضه. وأحق الناس بتزويج المرأة الحرة أبوها ثم أبوه وإن علا من الاثنين ثم ابنها وإن مات ابنها وابن ابنها وإن نزل. احنا قلنا ان هنا الشافعي رحمه الله قال ايه هو ابن حزم ان الابن لا ولاية له اصل لان الولاية انما اشترطت لدفع العار عن النسب ولا نسب بين الابن وامه. ابن قدامة رحمه الله اشتد طبعا بمذهب احمد لأنه قد ورد عند النسائي من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها لما انقضت عدتها أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها فقال يا رسول الله ليس أحد من أوليائي شاهدا أحد من أوليائي موجود. فقال عليه الصلاة والسلام ليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك. ليس من أولياء شاهد ولا غائب يكره هذا النكاح. فقالت أم سلمة قم يا عمر لابنها تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوج. هذا الحديث أخرجه الإمام النسائي رحمه الله. قال الأكرم قلت لأبي عبد الله يعني الإمام أحمد قلت لأبي عبد الله حديث عمر بن أبي سلمة حين تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه أم سلمة أليس كان عمر صغيرا؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله ومن يقول كان صغيرا إن في الحديث أنه كان صغيرا ليس فيه بيان ليس فيه بيان. فهذه أول حجة احتج بها ابن قدامة رحمه الله. والصحيح أن هذا الحديث من رواية ابن عمر ابن أبي سلمة عن أبيه عمر ابن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنه. وابن عمر ابن أبي سلمة مجهول مجهول. فالحديث ضعيف لا يثبت من قبل الايه من جهه الاسناد لا يثبت في هذه الايه الروايه. لكن طبعا الحديث ثبت في الصحيح صحيح البخاري من حديث ام سلمه رضي الله عنها انها حين انطلق عدتها ارسل النبي صلى الله عليه وسلم اليها حاطب بن ابي بلتعه رضي الله تعالى عنه يخطبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت النبي بنتا وأنا غيور. فقال عليه الصلاة والسلام أما البنت فندعو الله عز وجل أن يغنيها عنها وأما الغيرة فنسأل الله أن يذهبها نشكر. فالثالث عند المسلم لكن هذه الرواية أن عمر بن أبي سلمة تزوج أمه أم سلمة رضي الله تعالى عنهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم في إسنادها مجهول. من الاثنين الدليل الثاني الذي احتج به ابن قدامة قال والابن عدل عاصب له تعصيب فجاز له ان يزوج هذا الاخ. طبعا هذا الكلام فيه نظر لان كونه عدلا سواء كانت العداله مشترطه او غير مشترطه لا تاثير لها في هذا وكونه عاصبا فلا يجعله هذا مساويا للأخ، لأن الأخ يشاركها في النسب، وأما الابن فلا نسب بينه وبين أمه. ولذلك قال الشافعي رحمه الله: لا يزوج الابن أمه إلا إن كان ابن عم أو حاكما أو مولى أو مولى، سيكون وليا بذلك لا بالبنوة، لأنه ليس مناسبا لها. ليس مناسبا لها من جهة إيه؟ أنه لا يشترك معها في النسب. ابن قدامة ابن الثلاثة قال لك إيه؟ قال لك طيب، قول الشافعي لأنه ليس مناسبا لها يقتل بالحاكم والمولى، يعني إيه؟ يقتل إذا كان الابن حاكما أو مولى. طب هو كون الابن حاكما نجعله وليا لأنه ابن ولا لأنه حاكم؟ دي لا تنقل خلف قاضي. وكذلك المولى يكون وليا من جهة أخرى وليس من جهة الإيه؟ وليس من جهة النسب، ليس من جهة النسب. فالصواب ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله ومن وافقه لأن الإبن لا يكون وليا أصلا في عقد الإيه؟ في عقد النفاق، مع أن هذا لا يستقيم أن يكون الإبن محتكما على أمه، وهذا متناسب تماما، مناسب تماما بمسألة بر في الوالدين. ولو أن الأم أرادت أن تتزوج رجلا غير كفر وأبى ابنها منعها من التزويج، فالابن يمنع الأم من التصرف من التصرفات بغير دليل شرعي، بغير دليل شرعي. والدليل الذي احتج به ابن قدامة حديث ضعيف كما ذكرت، يبقى هذا ليس متجها. واضح؟ قال ثم الأخ، نرجع لكلام نذكره في مرة ثانية، ثم الأخ. طبعا الأخ مقدم على من يليه عند الجميع إلا عند من؟ لا، مالك. مش احنا قلنا الترتيب عند مالك الابن، بعدين الاب، بعدين الاب، بعدين الايه؟ الجد. الجد يبقى الاخ مقدم عند الجميع الا عند الامام مالك رحمه الله، فانه قدم الايه؟ لا، هو ده عند مالك برضه، استغفر الله استغفر الله. الأخ مقدم على من يليه عند الجميع، هذا باتفاق أهل العلم، مقدم على من يليه عند الجميع. يكون الإمام مالك قدم الأخ على الجد، يبقى موافق لمذهب الإيه؟ عامة أهل العلم، أن الأخ يأتي بعد من يليه، لكن الجمهور يقول من يليه أبناء الأخ، ابن الأخ وإن نزل، ثم العم، ثم ابن العم وإن نزل، ثم عم الأخ، ثم ابن عم الاب وان نزل، ثم عم الجد، ثم ابن عم الجد وان نزل، وهكذا الى اخر الايه؟ السلسله. واضح يا اخوانا؟ لا، ابناء الاخت ايه؟ لا يدخلون في هذا، فبنسب الخال ولا الابناء، ولا ابناء الاخت ولا ابناء الخال ولا ابناء الخال، كل ده مش وارد. هم بيقولوا ايه؟ بالنسب. معانا يا جماعه؟ تقدم الأخ على من يليه هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. يعني إيه هنستريح في المسألة دي؟ إلا في نقطة واحدة بس. إن كانت المرأة ليها أخ شقيق وأخ لأخ، أيهما يقدم؟ الأخ الشقيق هذا مذهب جمهور العلماء، رواية مذهب أحمد، وبها قال مالك وابو حنيفه والشافعي في الجديد. وقال بعض اهل العلم اللي هي روايه مذهب احمد وهو قول الشافعي في القديم وقول ابن المنذر، ان الاثنان ان الاثنين يتساويان، الاخ الشقيق والأخ الأخر الذي جمع لي تساويان قالوا هو المعتبر في الولاية القرابة من جهة الأرض فهما يتكلمان فيها وكونوا أن أحدهما من الأم أيضا الأم لا مدخل لها في ولاية النكاح فهما يتكلمان من الجهة التي يضليان بها والتي يستفاد منها التعصيب واضح يا جماعة مسألة سهلة إن شاء الله والصحيح إن الأخ الشقيق مقدم على الأخ الأخر لما سيأتي إن شاء الله وقال الإمام أحمد في الرواية الأخرى وهو قول الشافعي في الجبير وقول أبي حنيفة ومالك الأخ الشقيق يعني الأخ لأب وأم مقدم على الأخ لأب فقط أصبح الأدلة في هذا نمرة واحد قال الله عز وجل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا الى اخر الايه فلا يسقط في القتل انه كان منصورا اذا من قتل مظلوما السلطان لوليه وقد اتفقوا على انه لو قتل مظلوما وترك وراءه اقا لاب وام واقا لاب ان الخطاب للاخ الشقيق من اب وام اذا لا ولايه للاخ من الاب مع وجود الاخ من الاب والام ماشي الكلام ده قال لك ليه من الاثنين وده دليل واضح جدا برضه الميراث في الولاء الميراث في الولاء مش احنا قلنا ان الاسلام قال انما الولاء لمن اعتق واحد اعتق عبدا ثم مات مش العبد اللي مات وليدي الذي اعتق صاحب الفضل عليه واخبرك مات وترك اخا لاب ابنا لاب لا اخا لاب وام واخا لاب فقط خلاص مين اللي جارك الولاء؟ الأخ للأب والأم مع إن الأم ملهاش أي مدخل في مسائل ميراث الولاء. يبقى إذا ده دليل على إن الأخ لأب وأم مقدر على الأخ لأب. أنتوا معانا كده يا إخوانا؟ عايزين نراجع بسرعة. أحق الأولياء في تزويج المرأة الحرة؟ طب والأمة؟ السيدة والحرة أبوها بعد الأب الجد أبو الأب وإن عاد بعد الأب أبو الجد أبو الأب وإن عاد الأب أيهما يقدم الأخ الشقيق أم الأخ الأب الأخ الشقيق كم بقى السلسلة بعد الأخ مين لا ابن الأخ وإن نزل وبعد الأخ أبناء مين العم وبعد العم وإن نزل بعد العم مين ابن عم الأب عم الأب بعد عم الولد عم الأب وأبناء عم الأب وإن نزل وهكذا كيف أهلك الله ابن رشد قال طيب ناخد المسألة بسرعة ونفهم بيها الكلام ولا خلاص طولت الشريط؟ ها؟ خدها سريعة دي ونعيدها المرة الثانية. يجي هنا كلام ابن رشد اللي هي حتة ايه وما يتعلق بذلك. أصناف الأولياء وترتيبهم في الولاية وما يتعلق بذلك. هل إذا زوج الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب يصح النكاح؟ جمهور العلماء الذين اشترطوا الولاية في صحة النكاح قالوا لا يصح النكاح وقال مالك يصح النكاح سبب الاختلاف كما قال ابن رشد هل الترتيب الأولياء ثابت شرعا أم ليس يثبت شرعا يعني هل ثبت بنص شرعي وهذه ما يكون هل هذا الترتيب ثبت بالنص الشرعي ان هو ثابت من شرع؟ هل هذا حق للولي ام حق لله تعالى؟ كل الكلام ده احنا مش في حاجة ليه لو تفهمنا هذه المسألة. وده من أبود ما قيل فيها وهو كلام ابن حزم رحمه الله. قال كل إنسان في الدنيا يشارك الآخرين في أبنه. اسمعوا يبقى في أرض وبعدين أبو الأرض هيشمل إيه؟ الأعمام وأبناء الأعمام والعمات وأبناء العمات وكده. وبعدين الجد هيشمل الأب وأعمام الأب نفسه. هيضم كل ده وهكذا الى ان نصل الى ادم عليه السلام. ادم ابو البصر عليه السلام صحر الصحر. فان لم نقل بالترتيب لزم من هذا ان المرأة يزوجها جميع الرجال الموجودين في الارض صحر الصحر. ده بصر براهم جايين عن قوله عليه الصلاه والسلام فان اشتدروا فالسلطان ولي من لا يولي له. يبقى في امراه منهاش ولي؟ في امراه في الدنيا منهاش ولي؟ طيب ان قلنا لا ان اردنا ان نحد هذا بحدا لم يستقيم لنا الا هذا الترتيب والذي تثبت به المواريث والعصبات والنفس. واضح يا اخوانا؟ ده ملخص هذه المسألة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعمال بصدر المعاني قال الله أخبرت أنه شروا في مسألة الذبائح حيث أن كثيرا من الناس ما السؤال ده يا جماعة احنا زودنا عنه أجبنا عنه مرارا. لما نذكر الآن اختلاف المذاهب أهل العلم في مسألة الولي ونذكر أقوالهم بالتفصيل وهي ستة أقوال. يجي واحد بعد كده يقول الشيخ فلان في الكتاب الفلاني قال حقوق المرأة المدنية انها يجوز ان تتولى البيت والإجارة وما الى ذلك ويقاس عليه النكاح. يبقى ده كلام مين؟ محمد. طب احنا ردينا الكلام ده من جهه الدليل يبقى خلاص. لكن هنقعد نقول فلان قال كذا في كتاب الفلان. طيب وبعدين المؤلف الثاني قال نفس الكلام في الكتاب الفلاني. يعني ده مذهب زيد ومذهب عمرو ومذهب شاكر كل دول يرجعون الى قول واحد هو قول ابي حنيفه. فإن كان مرضونا من جهة الدليل يبقى كلام هؤلاء مرضون. إن كانت المسألة نقول نقطة ثانية للتنكيل إن كانت المسألة تقليدا فالمقلد ليس له أن يتكلم في دين الله عز وجل. هو قلد لضرورة فقط. قلد للضرورة فقط. ده كلام أهل العلم وأجمعه. أجمع العلماء. ده كلام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. وده كلام ربط الأصول. أجمع العلماء على أن المقلد ليس بعالم وعلى أن العلم معرفة الحق بدليله. واضح يا إخوانا؟ يبقى ده قلد لضرورة فقط لأنه عاجز عن النظر. يبقى هذا أقصى ما يسمح له به أن يقول أنا أقلد الإمام الفلاني في هذه المسألة. بس لا يستانئ ولا يعترض ولا يعني أي حاجة. وإن كان الأمر أمر نظر ودليل الأدلة موجودة. تعالى نتناقش الثاني يجيب الثاني صح ولا غلط. فمسألة الذبائح يا إخوانا إحنا تكلمنا عنها مرارا. قلنا إن الأمر راجع إلى ثلاثة الأول. إنسان الذابح تاركا للصلاة. فقد ذكر ابن رشد رحمه الله أن العلماء اختلفوا في ذبيحة تارك الصلاة بناء على اختلافهم في حكم تارك الصلاة كفلة. فمن ذهب إلى تكفيره لم يبح ذبيحته. ومن لم يذهب إلى تكفيره وهو مذهب أبي حنيفة الشافعي ومالك وابن حزم أجاز ذبيحته لأن ذبيحة الفاسق جائزة مباحة بإجماع. ليه من الاثنين؟ التسمية. اشترط الجمهور التسمية على الذبيحة واستحبها بعض أهل العلم وهو مذهب الشافعي ورواية في مذهب أحمد أن التسمية بل هو مشهور مذهب أحمد أن التسمية على الذبيحة مستحبة فقط وليست شرطا. وذهب مالك وأبو حنيفة وابن حزم والجمهور إلى أن التسمية شرط. إيه دليل؟ قوله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لا تفتش. طيب حديث علي بن حاتم في سنن البخاري أنه سأل النبي عليه السلام فقال رحمه الله فقال يا رسول الله أرسل كلبي والكلب هو آلة التزكية في الصيد أرسل كلبي وأسمي الناس فأجد معه على الصيد كلبا آخر ولا أدري أيهما أخذ من المصطاد الكلب بتاعي ولا الكلب الأجنبي. فقال صلى الله عليه وسلم لا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. ثالثا حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه الذي أخذه الإمام البخاري أنه قال قلنا يا رسول الله إنا نلاقوا عدونا غدا فما يحل لنا من طعامهم وما يحرم. ثالث فما يحل لنا من طعامهم وما يحرم. فقال صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فأكلوه. يبقى هذا بس الايه المباح من طعامهم ما أنهر الدم بس وذكر اسم الله عليه فأكلوه ليس السن والضبط. وسأحدثكم عن ذلك أو سأخبركم عن ذلك أما الضف أما السن فإنه عظم وأما الضف فإنه مدى الحبشة جمع مدية أو مدية أو مدية ماشي سكين. الدليل الله ما ثبت في طريق مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن وفد الجن أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليهم القرآن وسألوه الزاد قال سألوه الزاد لهم ولدوائهم فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أو صار ما يكون لحما وكل بعرة على كل دوابكم. قال عليه الصلاة والسلام فلا تستنجوا بهما أو بها فإنها ذات إخوانكم من الجنة. ماشي كل دين تدل على أن التسمية شرط. واحد يقول خلاص أنا أخذ كلام أحمد الشافعي إن التسمية مستحبة لأن عائشة قالت إن رضي الله عنها إن قوما حديث عهد بكفر أو حديث عهد بكفر يأتوننا باللحمان أو باللحم ولا ندري أسموا عليه أم لا. فقال عليه الصلاة والسلام سموا أنتم عليه وكلوه. فإن الجمهور حمل هذا الحديث على أن المسلم ينبغي أن تحمل أحواله على التماس لأن أنت لو طرقت هذا في غير الذبح من المسائل خلاص هتلاقي واحد مثل داخل في الإسلام حديثا وفي صدر إمام فتقول هذا حديث عهد بكفر ولا ندري توقع أم لا استنجى أم لا أو كانت الصلاة السرية لا ندري قرأ أم لا اخبرك. وهكذا في جميع المسائل. فهذا الحديث محمول عند الجمهور على أنه ينبغي أن يحمل حال المسلم على الكمال وعلى السلامة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سموا أنتم عليه وكلوه والتسمية عند الجميع تسمية معتبرة هي التي تكون من أسبابك عند الذبح عند الذبح. واضح يا اخوانا؟ ثالثا منهم من يسب دين الله عز وجل، وهذا كفر بالإجماع، كفر بالإجماع. إن قصد دين الإسلام فكفر بالإجماع، وإن سب الدين مجردا فهو كفر في مذهب الأئمة الأربعة وأهل الظاهر وعامة أهل العلم، لأن لفظ الدين في عرف الشرع هو الإسلام. وأنا ذكرت ما يناسب هذا في كلام سابق، ذكرت كلام ابن حزم رحمه الله، لو أن رجلا قال أشهد أن رسول الله كافر، ماذا؟ قال أقصد أنه كافر بالطاغوت مؤمن بالله، لكان كافرا بالإجماع. لكن يقول أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كافر بالطاغوت مؤمن بالله، لازم يكون كلام متصل. ولو قال أشهد أن فرعون مؤمن، مؤمن أي مؤمن بالطاغوت كافر بالله، لكان كافرا بالإجماع، لأن لفظة الكفر ولفظة الإيمان حملتا على معنى معين في عرف الشرع وكذلك الدين. وإنما الخلاف في هذه المسألة عند بعض متأخري المالكية كما ذكر القرافي في الفروق، وده مذهب اللي يروى عن الشيخ عليش المالكي. واضح أخوانا؟ طيب، نص ابن قدامة رحمه الله على أن المسلم إن وجد في بلد سواء كانت بلد إسلام أو لا، وكان الذي يتولى الذبح في هذه البلد من تحل ذبيحته ومن لا تحل ذبيحته، لم يجوز له أن يأكل من اللحوم أو من الذبائح الخارجة من هذا المكان إلا أن يعلم أن الذي تولى ذبحها ممن تحل ذبيحته. واضح؟ يبقى هي دي قلنا ايه كله واحد ايه. طيب انا اخذ بكلام جمهور الفقهاء ان كانت الصلاة ليس كافرا، واخذ بكلام الشيخ عليش ان سالف الدين ليس كافرا الا ان صرح بانه قصد دين الاسلام، ويخلوه بقى زي السيبويه يقول لك ما كان يوسف ليأخذ اخاه في دين الملك، يعني في نظام الملك، يبقى الراجل ده ساعة ما يجي يتكلم كلام يقول لك ده جاهل، وساعة يجي يقول لهم طيب الرجل ده فعل امرا لا يعذر فيه بالجهل بالاجماع يجعل منه سيبويه يقول لك ده يقصد النظام. كلام عجيب جدا. تبديل الشرع يقول لك لا ليس كفرا الا ان ينسب هذا التبديل الى الله. طيب ان نسبه الى الله عز وجل يقول لك ده معذور بالجهل ده متأول لانه نسب هذا الامر الى الله فظن انه من الشرع. هذا يعني ايه؟ وقال اخذ بقول الشافعي ومشهور مذهب احمد ان التسميه على الذبيحه مستحبه مطلقه، خلاص يبقى ياكل ولا حرج عليه فيها. اللي بياخذ بالكلام ده ان علم ان الذين يتولون الذبح في مكان ما بعينه، لان الكلام ده لا يحمل على المذابح التي توجد في الزقازيق وفي الناس والدمها، لا بل يحمل على المذابح معينة. علم أن أحوال الكثير من الزابحين فيها تطرق إليها واحد من هذه المسائل الثلاثة. يبقى في هذه الحالة له أن إيه؟ أن يمتنع حتى يتبين الأمر، أول ما قلنا حتى يتبين الأمر فلنبلغ بجماعة التوقف والتبين. لا خمسة بيسين جماعة التوقف والتبين ايه ده؟ فبيفرض الاثنين مسلمين، واحد ما بيسميش والثاني بيسمي، افرض ان اللي بيسميش ده شافعي يقول لك التسمية والله التسمية مش شرط مستحبة، انا اطلق مستحبة ماشي، يعني الرجل لا يفسق ولا حاجة خالص، له فاسق ولا اي شيء. تقول لك مذهب الشافعي واحمد ام اهل السنة وايضا اهل الحديث ويقول بهذا الامر، انا هاخد مذهب. انا بقى واحد غلبان مترجح عند قول الجمهور بايه؟ باشتراط التسمية. الراجل ده ذبح سرقة ما سماش متعمدا وانا ما تستقوش ولا حاجة. والتالي ذبح مسمى راح رميه ترشدين في البرميل واختلط عليه الامر. اختلط علي الامر امتنع من الاناش وكان يترشح عندي مذهب الجمهور بان تسمية شرط في حل الذبيح. انا بطاقت في الذبيح مش بطاقت في الراجل. تخبرك؟ امتناع هنا قرار. كيف يمكن معالجة أمر العقود الإيجابية حسب القواعد الشرعية؟ لا سيما أن كثيرا من المؤجرين يتاجرون بالأزمة فيغالبون في طلب المقدمات والعقود الإيجابية. وأنت بتقول لي بلغوني. أولا ده ملكه له أن يتصرف فيه كيف شاء. لكن هو يبلغ لي في طلب المقدمات. لان انت اول ما تحط رجلك في الشقه انتهت تزول ملكيه هذا الرجل. انت بقى تتجوز في الشقه. لو جيت واحد صاحبك سكنته معاك لمده سنه وبعدين انت مت يبقى صاحبك ده من حقه ان عبد الشقه يبقى اسمه. وبعدين ابن صاحبك ده لصاحب ان انجبه في هذه الشقه يبقى للولد ان يتزوج في هذه الشقه. طيب مات الولد والراجل وماتت الست والراجل اتجوز واحده ثانيه وبعدين مات يبقى زوجته مات. يعني سلسله رهيبه جدا. الراجل صاحب الملك بقى بيتفرج على الشقه عماله تتداول وهو صاحب الملك. يومها الثاني يقول لك انا طبيعي قاعد الشقه. يقول لك اصل انا الشيخ انا عايز اتجوز ابني. طب ما صاحب الملك عايز اتجوز ابني. الله يقول لك انا مش هيسكنه في الشقه. هيبيع الشقه ويأجر الشقه ومن داخل الشقه يأجر شقه ثانيه احسن. ده ملك. فهو المقدم اللي انت بتدفعه يعني اللي بيدفعه اللي بياخده زي ما بيقولوا في المثل بطه بط بيفرجه ولد ولد زي ما بيتاخد منه وزياده. فنسأل الله السلامة والعافية. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي.